جاهزين يا شباب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأسئلة يعني مكتوبة على ما سبق، سؤال على الانقلابات الدموية بشكل عام. يعني احنا اتكلمنا على الانقلاب العباسي على الدولة الأموية، واننا لا نعيد هذا السلوك اللي هو في إراقة دماء وإحداث فتنة، وبالتالي هذا بينسحب على كل الانقلابات اللي في تاريخ المسلمين، سواء التاريخ القديم أو التاريخ الحديث المعاصر الذي نعيشه الآن. أي محاولة لحل مشاكل المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض باستخدام السلاح، هذه تؤدي إلى فتن هائلة وهي غير مقبولة شرعا. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. هذا للتغليظ، يعني التغليظ، التفكير في رفع السلاح في وجه الأخ المسلم لكي تحل قضية من القضايا. حتى جعل صلى الله عليه وسلم أن تشير إلى أخيك بالسلاح إشارة، بالسلاح دي من هي عنها شرعا، لا نشير أصلا، لأن السلاح زي ما يعني أشرت في البداية، وأنت تريد به الإرهاب أو التخويف دون إحداث الأمر، الله أعلم نتيجة الإشارة دي هيكون إيه. وبالتالي فإحنا ضد كل ما يحدث من صراعات دموية بين المسلمين وبعضهم البعض. وكان بيسأل على تحضير دكتوراه في التاريخ الإسلامي، ويستشير في الموضوع الأكثر إلحاحا في نظري لتغطيته، وإن أعطيت أكثر من بديل يكون أفضل. هي أنا أتمنى أننا نغطي بشكل جيد السيرة النبوية والخلافة الراشدة، والخلافة الراشدة التي أقصدها هي 30 سنة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والثلاثين سنة هذه تشمل زمن الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعا، الخمسة. فدي 30 سنة. فالفترة دي وإن كتبت فيها كتابات كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى دراسة معاصرة وإسقاط على الواقع الذي نعيشه. الذي كتب في السيرة النبوية من 100 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة كان يناسب ظروف معينة كتبت فيها هذه السيرة. الآن بنحتاج إلى توثيق وتحليل وإعادة عرض للسيرة النبوية والخلافة الراشدة، وهذه أكثر المناطق إلحاحا لأنها تشريع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا لا أعض بالنواجذ على شيء لا أعرفه، فلا بد من معرفتي والدراسة وافية. وإلى الآن يعني أنا بكتب الآن، أو كنت أكتب الآن قبل يعني كم شهر، في السيرة النبوية ككتاب. انتوا عارفين اللي هي مجموعة أشرطة على محاضرات صوتية على السيرة النبوية، لكن الآن أكتبها كتاب. وفي هذا الكتاب شوف، احنا بنكتب في القرن الخامس عشر الهجري، والله في أكثر من اكتشاف جديد، وده شيء ممكن يكون غريب ان انا اقول اكتشافات جديدة في السيرة النبوية. في اكتشافات جديدة، وفي احصائيات جديدة، وفي اسقاطات جديدة، وفي تحليلات قد يستغربها كثير من الناس. وده باب مفتوح لكل العلماء والدعاء والباحثين انهم يلجوه ويستخرجوا منه العبر والعظات، وهو فيه فائدة كبيرة. فديت يعني توصيتي، وان كانت محطات التاريخ الاسلامي التي تحتاج الى دراسة كبيرة للغاية. كمان ممكن ارشح له موضوع تاني، وهو موضوع الحضارة الاسلامية، لان دايما لما بنيجي نفكر في التاريخ الاسلامي بنفكر فيه بمنطلق سياسي فقط، سياسي وعسكري. اقول تاريخ المسلمين ايه المشهور عند الناس، تذكر لي، عايز تذكر امجاد تذكر حطين وعين جالوت وبلاد كرد وفتح الاندلس وفتح كذا كذا، ما بنذكر التاريخ الحضاري. كان عندي سلسله من المحاضرات في لوس انجلوس من حوالي اسبوعين كده عن اثر الايمان في الحركه العلميه في الحضاره الاسلاميه، في غايه الاهميه هذا الموضوع، ان ازاي الايمان اثر على العلماء المسلمين حتى في علوم الحياه، الطب والهندسه والفلك والكيمياء. المؤمن بالله واليوم الاخر له تطبيق مختلف عن غيره لهذه العلوم، فده جانب ضخم يحتاج الى دراسه واستيعاب. مواطن الخير، مواطن الاوقاف في الحضاره الاسلاميه، مواطن العلم في الحضارة الإسلامية، مواطن الحياة الاجتماعية في الحضارة الإسلامية، زي ما نشوف في الاستقلية كده في جوانب كتيرة مش متغطية محتاجة دراسة عشان أعرف إن الأمة دي فعلا كما وصفت كنتم خير أمة أخرجت للناس. لن تفهم هذه الآية إلا إذا استوعبت التاريخ الإسلامي من شتى جوانبه، لكن لو مسكت فقط التاريخ السياسي والعسكري هتجد عندك عدم فهم للآية، لأنك بتشوف واقع فيه أزمات كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنه اطلع على الصورة كاملة. الصورة كاملة، نعم هذه خير أمة أخرجت للناس بإنتاجها الغزير في كل الجوانب. نرجع لموضوعنا، نتكلم على الأغالبة. من هم الأغالبة؟ الأغالبة هم السلسلة التي جاءت من إبراهيم ابن الأغلب. وإيه اللي خلى إبراهيم بن الأغلب يظهر في التاريخ؟ إبراهيم بن الأغلب كان أحد القادة الموجودين في تونس في القرن الثاني الهجري، الثمانينيات من القرن الثاني الهجري، 1180-181 هجرية. قامت فتنة في تونس بعد الثورات. مين اللي بيحكم تونس في ذلك الوقت؟ الدولة العباسية. نقول الدولة العباسية قامت 332، فسنة 180-182 يعني بعد 50 سنة من قيام الدولة العباسية أو 60 سنة من قيام الدولة العباسية، كانت هناك ثورات متكررة في بلاد العالم الإسلامي. قلنا انفصلت المغرب، وانفصلت الأندلس، وانفصل غرب الجزائر، وانفصل وسط الجزائر، وانفصلت عمان، وانفصلت أجزاء من اليمن، وانفصلت أجزاء من الشرق. كل شوية إيه؟ يحدث انفصال. دلوقتي حصل فتنة في القيروان في سنة 180-181-182، كان بيحكم المسلمين ساعتها هارون الرشيد، هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور. وطبعا الراجل صالح، يعني كان كما يذكر يحج عاما ويجاهد عاما، كان ليه يعني أيادي بيضاء كثيرة، وكان يستمع للعلماء. لكن في هذا الزمن اللي احنا قلنا توجه الدولة كان السيطرة، وما كانش القدرة كبيرة على السيطرة على كل بلاد العالم الإسلامي. حصلت فتنة ورا فتنة ورا فتنة، في ناس استقلت زي ما قلنا، والآن تونس على أبواب الاستقلال عن الدولة العباسية. فحصلت فتنة فيها الثورة، ظهر إبراهيم بن الأغلب. وإبراهيم بن الأغلب حصل نوع من الدعم للجيش العباسي الموجود في تونس منه وهو وعيلته، فاستطاع هارون الرشيد أن يعيد الأمور مرة أخرى للدولة العباسية، لكن على شفا حفرة، يعني باعتماده على إبراهيم ابن الأغلب في هذا الأمر. إبراهيم ابن الأغلب كان عنده هو طموحاته الخاصة، وهو كان راجل برضو يوصف بالعلم وبالتقوى وبالورع، يعني راجل مواشي، راجل من الأشرار، يعني راجل من الصالحين برضو، لكن ليه أجندته الخاصة، عايز برضو إنه يكون ليه هو سيطرته على البلد دون أن يكون يعني تابعا لغيره، يريد أن يؤسس ملكا خاصا به. تونس والمغرب والجزائر وليبيا كمان، كل من أول ليبيا لحد المغرب كل المنطقة دي كانت ذات سمة أفريقية على بعضها. ولو خصصت أكثر تقول تونس هي أفريقية، لكن كان بيطبق على شمال أفريقيا كله ده أفريقية، خرجوا مصر منها، مصر كانت ولاية خاصة لوحديها. لما كل اللي جاي بقى من ليبيا وانت راجع لحد الآخر ده كان اسمه شمال أفريقيا أو أفريقية. هذه المنطقة كانت تعتمد على الإعانات المقدمة من الدولة، الدولة الأموية أو الدولة العباسية، فكانت بتبعت لها الدولة العباسية في زمن هارون الرشيد 100,000 دينار سنويا إعانة من خزينة الدولة الرئيسية لهذه المناطق، وكانوا بياخدوا 100,000 دولار من مصر. مصر كانت تنفق على كل شمال أفريقيا. خراج من مصر كان ضخم من زمان، من أيام عمر بن الخطاب، هي مصر اللي فكت المجاعة بتاعت عام الرمادة، إنتاج فيها غزير والقمح كثير وفي يعني زراعة فالإنتاج اللي بيخرج منها كان بيصرف على عدد كبير من الولايات الإسلامية. كان من ضمن هذه الولايات ولايات شمال أفريقيا كلها من أول ليبيا لحد المغرب كانوا بياخدوا 100,000 سنويا من مصر، وطبعا من مصر اللي هي تابعة للخلافة العباسية في ذلك الوقت. إبراهيم من الأغلب قدم عرض لهارون الرشيد، قال له والله أنا ممكن ما أخدش 100,000 ديت مش عايزها، بل سأعطيك 40,000 من ميزانية تونس، من ميزانية شمال أفريقيا للدولة العباسية، فهوفر عليك 100,000 وهحط لك عليهم 40,000 دينار ذهب. في نظير أن تعطيني ولاية شمال أفريقيا لي ولأبنائي من بعد، هيكون في توريث هنا مش للدولة العباسية، توريث للأغالبة. وهارون الرشيد بعد ما خلص الطرح استشار أصحابه فأملوا عليه بقبول هذا الطرح فقبل. سنة 184 هجرية وبذلك تأسست دولة الأغالبة. أنا بقول إن هذا القبول قبول يعني غير جيد، ما كانش المفروض يقبل هذا الموضوع، لكن يبدو أنه قبله عن ضعف، يعني ما عنده القدرة العسكرية إنه يمنع إبراهيم بن الأغلب من الاستقلال بالدولة، وخاصة إن في تجارب سابقة، الأدارسة استقلوا بالمغرب، الدولة الصفرية استقلت بغرب الجزائر، الأباضية استقلوا بعمان في يعني في جنوب الجزيرة العربية، ففي تجارب سابقة إن ده ممكن يحصل. فقال لك والله يكون بيننا رابط أحسن ما يكون إيه مستقل بعيد عني، لأن أدارسة لما استقلوا ما كانش لهم أي علاقة بالدولة العباسية خلاص، والدولة الأموية لما استقلت عبد الرحمن الداخل بالأندلس ما كانش ليه أي علاقة بالدولة العباسية خلاص، دي دولة مستقلة بذاتها ما ليه علاقة. إنما الإبراهيم من الأغلب بهذا الطلب هو سيدعو للخليفة العباسي على منابر الجمعة وسيعطيه من خراج الدولة، وفي المضمون أو في الشكل الخارجي هو يدين بالولاء للدولة العباسية، لكن هذا أقول كده بيني وبينكم هذا ولاء ظاهري، تعتبر تونس والجزائر وليبيا في ذلك الوقت استقلوا استقلال كامل عن الدولة العباسية، انفصلت، بيدوا مبلغ من المال كل سنة للدولة العباسية لكن ليس للدولة العباسية كلمة لا من قريب ولا من بعيد عن هذه البلاد. وهذا هيأثر على قصتنا بعد كده، لأن لما نيجي بعد كده نحتاج لدعم مش هيجي، مش هنذكر اسم الدولة العباسية مطلقا، خلاص الأغالبة شالوا هذه القضية وهم اللي صاروا في وجه أعداء الأمة في هذا الجانب. إبراهيم بن الأغلب هيتولى الحكم زي ما انتم شايفين كده من سنة 184 هجرية لسنة 196 هجرية، بعدين يجي ابنه عبد الله ابن إبراهيم ابن الأغلب هياخد من 196 ل 201 خمس سنين، وبعدين يجي ابنه الثاني زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب يتولى من 201 ل 223، 22 سنة. هذا الأخير زيادة الله ابن إبراهيم بن الأغلب هو الذي فتحت في عهده صقلية، تمام كده؟ يبقى على الصقلية فتحت في زمن الأغالبة، والأغالبة ظاهريا يتبعون الخلافة العباسية لكنهم مستقلون عن الخلافة العباسية، ليس لهم الرباط مع الخلافة العباسية غير الدعاء للخليفة العباسي على المنابر في يوم الجمعة بس، ما في أي نوع من التواصل. حتى هذا الرقم المادي الذي كان يدفع انقطع بعد فترة وخلاص، لأن الدولة العباسية نفسها ما عادش عندها القدرة على طلب هذه الأموال بعد هارون الرشيد جه الأمين والمأمون والمعتصم، وبعد كده إيه ضعفت بقى الدولة العباسية تماما، ما كانش عندها القدرة. ظهر طبعا في مصر الدولة الطولونية ثم الإخشيدية، يعني بدأت تتفكك الدولة العباسية بقوة. فزيادة الله ابن إبراهيم هو الذي تمت في عهده فتح الصقلية، وهو رجل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عسى الله أن يعفو عنه. هو الرجل يعني له محاسن وله يعني بعض المواقف الطيبة وله كذلك مساوئ، يعني ما تستقيم أن تكون في حاكم مسلم يعني، فهو رجل يعني وسط. الصقلية أثناء قيام الدولة العباسية بقى، احنا قلنا محاولات فتح الصقلية أثناء الدولة الأموية كانت 8، منهم 2 مشكوك في أمرهم، فأقول 6 مضمون أنهم حاولوا، وفي محاولة واحدة في أول عهد الدولة العباسية وبعد كده انقطعت المحاولات. من سنة بقى 135 لآخر محاولة من محاولات المسلمين لفتح الصقلية إلى عهد زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، بنتكلم على 50 سنة، من 132 لحد 200 أو أكثر من 70 سنة 80 سنة. ساعتها الصقلية قاعدين ساكتين، دولة بيزنطية مش ساكتة، دولة بيزنطية في هذا الوقت أنشأت عدة حصون في الصقلية وجنوب إيطاليا، لأن الدولة البيزنطية رأت أن المسلمين يحاولون فتح الصقلية مرة واثنين وثلاثة وثمانية وتسعة، حاولوا فتح الصقلية، فانتبهت الدولة البيزنطية إلى هذه الخطورة. أيام الدولة الأموية ما كانتش قادرة تعمل هذه الحصون لأن الضغط مستمر عليها كل شوية، لكن لما مسكت الدولة العباسية وصارت الفتن داخلية في الأمة الإسلامية، حربنا وبأسنا بيننا شديد، انتبهوا هم لهذا الموضوع، فبدأوا يعملوا حصون، فحصنوا في هذه 70 سنة صقلية في أكثر من منطقة، وحصنوا جنوب إيطاليا كل ده تابع ليهم، بل وصارت حروب من طرفهم على ساحل شمال أفريقيا. ومن أكثر المناطق اللي تعرضت للضغط البيزنطي في هذه الفترة طرابلس في ليبيا، طرابلس الغرب، وبلد اسمها المنستير في تونس. ولذلك حتى الولاء أنشأوا بدأوا ينشئوا حصون في هذه المناطق لصد الهجمات البيزنطية. فكانت اليد العليا في هذه الفترة 70-80 سنة دولت من قيام الدولة العباسية إلى هذا الزمن كانت للدولة البيزنطية على الدولة الإسلامية، وزي ما قلنا الوضع صار أصعب بكتير من قبل ذلك. ده زي ما قلنا اضطرينا ننشئ حصون ما أنشئت إلا للهجمات البيزنطية الشديدة على المسلمين في ذلك الوقت. الصقلية البيزنطية اللي كانت موجودة في الزمن ده كان وضعها إيه؟ الناس اللي عايشة هناك، الشعب الصقلي معظم الشعب كان من الفلاحين، فلاحين بيسموهم الكولونيين، كولونس يعني فلاح مرتبط بالأرض اللي هو أجير عند الإقطاعي، هو مش رقيق إنما هو أجير مربوط بالأرض بيتباع مع الأرض، الأرض كلها لو راحت الإقطاعي تاني بيروح بالفلاحين اللي فيها يعني. فكان معظم الشعب من الفلاحين، كان ضرائب باهظة جدا من الدولة البيزنطية على الشعب الصقلي، وكانت صقلية تعتبر منفى للمذنبين والمجرمين والعساكر المتمردين، لأن في أقصى مكان من الدولة البيزنطية وجزيرة في البحر، فكان سهل السيطرة على من يذهب إلى هناك، فكانت منفى. وفي نفس الوقت كانت الخرافة تحكم حياة الناس، وده لم يكن خاصا بالسكلية فقط، إنما كان خاصا بكل أوروبا في ذلك الوقت. الناحية العلمية كانت ضعيفة للغاية في أوروبا، والخرافة كانت بتحكم حياة الناس والأوهام والأباطيل. الكلام ده على فكرة مش كلامنا احنا، لأن احنا ما عصرناش هذه الفترة، ما عشناش في سكلية في زمن الدولة البيزنطية. دخلنا فتحنا وبعد كده بدأنا نشوف الوضع، لكن وضع أيام الدولة البيزنطية يحكيه الإيطالي أماري. ميشيل أماري ده من أكتر أو هو يعتبر العمدة الذي ترجع إليه كل المصادر التي تؤرخ تاريخ سكلية. كاتب كتاب اسمه تاريخ سكلية، اسمه ميشيل أماري، وهو إيطالي طبعا، وهو اللي منه يستمد معظم من كتب على الصقلية المصادر. فبيقول في الكتاب بتاعه: لم يكن المجتمع الصقلي في ظل الدولة البيزنطية مجتمعا سعيدا ناهضا. وهنشوف بعد كده شهاداته لما دخل المسلمون إلى الصقلية، وهو إلى حد كبير منصف، يعني له رؤية متوازنة ميشيل أماري في كتاباته. طيب بيزنطة اللي هي بتسيطر على الصقلية وجنوب جنوب إيطاليا، علاقتها كانت إيه بالأغالبة اللي ظهروا سنة 184؟ إحنا الصقلية فتحت الفتح 212، بدأ 212 هجرية. في هذه السنوات من 184 ل 212، إيه العلاقة اللي كانت بينهم؟ كان في صدمات عسكرية محدودة. محدودة يعني ما كانش فيه قتالات شديدة، وكان فيه معاهدات متجددة. كل شوية يجي امبراطور بيزنطي يعاهد امير الاغالبة، خلي بالك بيعاهد امير الاغالبة مش الخليفة العباسي. والمعاهدات بين الاغالبة وبين بيزنطة كانت بين دولتين مستقلتين. ممكن يكون الاغالبة في هدنة مع البيزنطيين، وتكون الدولة العباسية هناك بتحارب قسطنطينية في الشرق. فدي ده بيدعم أكثر ما قلناه من أن الدولة دولة الأغالبة استقلت استقلالا كاملا عن الدولة العباسية، ودي طبعا مشكلة. الحاجة الثالثة إن اللي هنقولها في موضوع العلاقة بين دولة بيزنطة ودولة الأغالبة، أن في زمن زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب كان في هدنة ما بين الدولة البيزنطية وما بين دولة الأغالبة. هذه ثابتة ان كان في هدنة. هدنة يعني الاثنين قعدوا مع بعض اتفقوا الا يكون بينهم قتال لمدة 10 سنوات. تمام؟ يبقى ده ايه؟ ده الوضع اللي هو كان سنة 212. 212 هجرية هناك هدنة بين الدولة البيزنطية والدولة او دولة الأغالبة. ثم تمرد فيمي. مين فيمي؟ فيمي ده اللي هو إيفيميوس، في المصادر العربية تلاقيه مكتوب اسمه فيمي. ده قائد الأسطول البيزنطي في صقلية. تمرد على مين؟ تمرد على الإمبراطور البيزنطي لمشاكل حصلت ما بينه وما بين والي صقلية من قبل بيزنطي كان اسمه قسطنطين. حصل صراع مع قسطنطين البيزنطي التابع للإمبراطور البيزنطي، وكان نتيجة الصراع إعدام قسطنطين، واستقل فيمي بالولاية بولاية صقلية. فصار حاكم صقلية إيفيميوس ده أو فيمي، وهو مستقل عن الإمبراطورية البيزنطية. طبعا الكلام ده ما عجبش الإمبراطور البيزنطي، على طول راح بعت له أسطول. الأسطول ده هزم فيمي. فيني هرب، ما تمسكش، هرب. هرب على فين؟ هرب على الأغالبة. لا يفتح عليك، هرب على الأغالبة. عارف ان في مشاكل ما بين الأغالبة وبين البيزنطيين قديمة، وان في هدنة بين الطرفين، وان اقرب البلاد الى الصقلية هي تونس الأغالبة، وان الأغالبة عندهم جيش لا بأس به، وان الصقلية بعيدة عن الدولة البيزنطية اخر حاجة فيها وجزيرة. كل ده اداله الطموحات ان هو يستقل بالصقلية لحسابه بمساعدة من الاغالبة. فراح لجأ الى الاغالبة وقال لهم الوضع كذا كذا وعايزين مساعدتكم في فتح صقلية. تمام، احنا بقالنا محاولات كتيرة جدا بنحاول نفتح صقلية ومش نافع، مش صح، ما فيش 9 محاولات. طيب الراجل جه عرض هذا العرض، ايه رأيكم بقى؟
نقبل.
ايه رأيكم؟ انا هفتح الساحة للحوار. ها؟ تساعدوا ولا ما تساعدوش؟ فرصة ذهبية. لك رأي كنت عايز ترفع ليك تقول؟ والله برافو عليك، انت بتجيب شبه مهم. هو كتير جدا من العلماء بيربطوا بين هذا الموقف وبين موقف طارق بن زياد عندما عرض عليه يوليان بتاع اسبانيا اللي عرض عليه المساعدة. ايه رأيكم؟ يعني ناخد الفرصة وتوقع الله نروح نفتح ان شاء الله خير. هي كانت مشكلة فقهية، انا قلنا مشكلة فقهية اجتمع فيها فقهاء الزمن. اسد بن الفرات وابو محرز الكناني وسحنون ابن قادم. ووقفت وقلت ابن قادم وعملت صباعي كده عشان ما يختلطش اسمه مع سحنون ابن سعيد المشهور. تقول لك عارف سحنون ابن سعيد ولا عارف سحنون ابن قادم؟ سحنون ابن سعيد طبعا صاحب المدونة من اشهر علماء الملكية، بس مش ده، ده سحنون ابن قادم ما حدش كتير يعرفه، اسمه مش متداول يعني، بس كان موجود ساعتها في ذلك الزمن من علماء تونس. سحنون ابن سعيد من علماء المغرب. فالثلاثة قعدوا مع بعض، أسد ابن الفرات ابن سنان شيخ الملكية في تونس، وأبو محرز الكناني كان القاضي في تونس في القيروان، وكان أسد بن فرات هو كمان القاضي. ودي تعتبر المرة الوحيدة اللي بيتولى رئاسة القضاء 2 في تونس، وده كان عامل نوع من المشاكل ما بين أسد بن فرات وأبو محرز الكناني، كان بينهم ملاحاة، كان بينهم مشاكل، لكن الحمد لله هذه المشاكل كما تقول الكتب لم تجعلهم يعني إيه يعني يقعوا في بعضهم وقوع خاطئ في الشريعة، إنما كان دايما على خلاف بينهما وبين بعضهم البعض في الآراء الفقهية. فقعد أسد بن الفرات وأبو محرز الكناني وسحنون يدرسوا الموقف. فيني وهو جاي، فينيوس ده يعني ذكي، هو عارف إن في عند إنه كلامه ده هيحدث مشكلة عند المسلمين. محدش فيكم عنا على المشكلة دي؟ كلكم بتقولوا نتوكل على الله نفتح نفتح نفتح. مش احنا عندنا عهد لسه بنقول في هدنة؟ انا عندي هدنة 10 سنين، انا جات لي فرصة او واخد الهدنة حطيتها ورا ظهري ومتوكل على الله فاتح يعني. فانا عندي هنا مشكلة. ففيني لما جاء حب يحط الوضع بشكل مقبول شرعا، فيني ده للشريعة على فكرة بيدرس، والله ادرسه عشان يعرف يكلمك بلغتك فيقول لك. وده برضه بناخده من التاريخ. الراجل اللي قال لهم ايه؟ قال لهم على فكره الامبراطور بيزنطه عنده اسارى مسلمين في سجون صقلية، وهذا مناقض للهدنه على فكره، ان الاتفاق الهدنه كان على الا يحتفظ البيزنطيون باسير مسلم ولا يحتفظ المسلمون بأسير بيزنطي، يعني هنطلع فرض كل السجون من الأسرة وخلاص احنا بقينا على صفحة بيضاء مدة 10 سنوات بدون حروب، وبعد 10 سنين نتكلم. فهو فيمي جاي في نص ال10 سنين دولت بيقول لهم لا ده عندهم أسرة مسلمين، ولا يحل لهم في دينهم أن يعيدوا الأسرة لكم، فمش هيرجعوهم، فأنا عايز مساعدة عشان وهم مخالفين العهد كده. أسد بن الفرات قال اتوكل على الله. أسد بن الفرات قال إن دي فرصة لأنهم خالفوا العهد، بدل خالفوا العهد خلاص إحنا عندنا فرصة، ومش تكرر تاني الفرصة دي بهذه العطاء معانا جيش جيش فيمي، وفيمي عنده طموحات ويساعدنا ويدلنا على الأماكن جوه الصقلية، وفي نفس الوقت نحقق الفتح الذي يعني عجزنا عنه في المحاولات الكثيرة السابقة. ده كان رأي أسد ابن الفرات، وتحمس للغاية لهذا الموضوع. يعني ما كانش رأيه رأي بيقدمه كده، لا، ده مقدمه بكل ثقل، ما في تردد. أبو محرز الكناني قال له لا، احنا ما ينبغي لنا ان نخون العهد او نقطع العهد لكلام قاله فيمي، انما نتثبت، ناخد فرصتنا نسال ونشوف ونعرف. ثم كيف يا اسد تثق في كلام الرسل الذين جاءوا من بيزنطة؟ هم بيزنطيين، هما. وهذا فيمي هذا بينه وبين امبراطور بيزنطة مشكلة، فمبرر انه يغدر ويكذب موجود. فأسد بن الفرات قال بالرسل عاهدناهم وبالرسل نقضنا العهد، لأن يعني يوم ما قعدنا معاهم ما قعدناش مع امبراطور بيزنطة، احنا قعدنا مع الرسول برضه. فدلوقتي الرسول اللي قال لي قبل كده على حيثيات الموافقة انا وافقت عليها، دلوقتي هو الرسول بيقول لي ان الحيثيات اختلفت، فخلاص انا قدميش الا الرسول. ده كلام اسد بن الفرات. سحنون ابن قادم قال كم المسافة بين اوروبا وصقلية؟ طبعا ما فيش ساعتها الخرائط اللي عندنا والاطلاع والستلايت، فبيسأل معلومة جغرافية يعني. قالوا يذهب الرجل من صقلية إلى إيطاليا ويعود في اليوم مرتين وثلاثة. يعني صقلية لازقة في إيطاليا 2 كيلو فرق زي ما قلنا في أول المحاضرة. قال وكم بينها وبين تونس؟ قالوا مسيرة يوم وليلة. قال لو كنت طائرا ما وقعت عليها، أنا ما أغامر أن أروح لهذا المكان على هذه المعلومات. وهم مددهم قريب للغاية، مددهم من إيطاليا مسافة يعني 2 كيلو، وأنا بيني وبينهم مسيرة يوم وليلة في البحر، ده مشوار بعيد. لو ذهب المسلمون وكان في خديعة انقطع المسلمون. فده كان رأي عسكري أو سياسي، لكن غير مؤيد برضو لقضية الفتح. حصل بينهم خلاف وجابوا زيادة الله ابن إبراهيم الأغلب اللي هو الوالي اللي موجود ساعتها، قعد معاهم وقال لهم الوضع كذا كذا، فانتوا ايه رأيكم؟ فكل واحد قال رأيه بقوة. أسد بن الفرات أحرج زيادة الله ابن الأغلب، راح قال الجهاد في سبيل الله وهذه فرصة وأنا أخرج بنفسي، ودعم الموضوع بمنتهى القوة أنه يخرج. فيعني زيادة الله مال إلى رأيه ووافق على خروج هذه الحملة إلى فتح صقلية. وأسد بن الفرات قال له أنا أخرج في هذه الحملة، قال بل أنت أميرها، فولاه على إمارة الجيش الذي يذهب لفتح صقلية. ساعتها أسد بن الفرات كان عنده 70 سنة، هو مش تلميذ ملك مباشرة، هو الإمام أسد بن الفرات ذهب ليتلقى العلم على يد إمام ملك، لا مات، ملحقوش. راح فين؟ راح مصر، اتعلم على ابن القاسم أو ابن القاسم. ابن القاسم هذا أعظم أو من أعظم تلامذة الإمام مالك. فلما راح أسد بن الفرات مصر قعد مع ابن القاسم وابن وهب، الاثنين مصريين تلامذة مالك، تعلم على أديهم العلم، وبدأ يسأل أسئلة كثيرة فقهية وهم يردوا عليه، ويكتب الردود بتاعتهم بتاعت ابن القاسم تحديدا في اسكندرية. ابن القاسم يكتب الإجابات بتاعته في كتاب عنده سمي بالأسدية. هذا الكتاب الأسدية هي إجابات ابن القاسم على أسئلة أسد ابن الفرات في فقه الإمام مالك. بس أسد بن الفرات لم يكتفي بذلك، إنما ذهب العراق وتعلم على زين محمد بن الحسن الشيباني اللي هو أحد أكبر تلميذين لأبي حنيفة. فجمع بذلك التلميذ الثاني اسمه إيه؟ لأبو حنيفة؟ أبو يوسف، أبو يوسف مشهور. فأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني دول أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة. فتعلم أسد بن الفرات علم محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وتعلم علم القاسم المالكي أو ابن القاسم المالكي، ورجع إلى القيروان بعلم الحنفية مع المالكية، فكان متميز، وهو أحد الذين يعني علموا الفقه المالكي. مش هو اللي نشر الفقه المالكي في المغرب، اللي نشره سحنون في شمال أفريقيا، يعني اللي نشره سحنون، مش سحنون ده، سحنون ابن سعيد المغربي صاحب المدونة. وده لذلك قصة طويلة، ممكن لو في الأسئلة حد حب ياخد تفصيلات فيها، لأنها قصة مهمة ومؤثرة يعني. المهم ان هو اسد بن الفرات افتى هذه الفتوى، والراجل حطه على راس الجيش كمان، وخلاص هيخرج للجهاد يعني. وابو محرز الكناني كان رافض هذا الموضوع. يقول العلماء ان اسد بن الفرات اوسع علما واغزر فقها من ابي محرز الكناني، ولكن ابو محرز الكناني اكثر اصابة في الرأي في التاريخ بشكل عام، ولهم في ذلك قصص كثيرة. إن مع كثرة علم أسد بن الفرات إلا إن أبو محرز كان يصيب أكثر، ولعل هذا لشيء في قلبه رحمه الله، كان من الصالحين كذلك. شوف رأيي في هذه المسألة، على الأقل لم يعمل المسلمون بهاتين الآيتين في هذا الموقف الذي رأيناه. اما خلاص زيادة الله ابن ابراهيم الاغلب خد رأي اسد بن الفرات وطالعين نفتح صقلية، على الاقل في ايتين ما اشتغلناش بيهم. الاية الاولانية، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، مش كده؟ يعني مفروض نتثبت، هل ترى فعلا في أسرة مسلمين موجودين هناك ولا لا؟ طب أسماهم إيه؟ طب هم منين؟ طب قبائلهم؟ ما نعرفش حد، ما في واحد مفقود من تونس في زمن زيادة الله عارفين إنه موجود في الصقلية رايحين ننقذه. فدي نقطة، إن ما تثبتناش من كلام فيمي أو إفيميوس. والآية الثانية، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني لو أنت خلاص ثبت عندك إن بيزنطة خالفت الهدنة أو المعاهدة، قل لهم أنتوا خالفتوا المعاهدة وأنا هحاربكم، فانبذ إليهم على سواء، وضح إن أنت نقضت أو أنت أنهيت معاهدتك معهم بالأسباب التالية عشان أكون أنا شرعي. أنا يا إخواني كمسلم ليه ضوابط تحكمني، حتى لو كانت لا تحكم هذه الضوابط غيرنا، غيري غدار أنا لا أقدر، غيري يقتل في الحروب يعني النساء والأطفال أنا لا أفعل، يعني أنا ليه ضوابط شريعة تحكمني؟ ما أقولش والله عشان هم وحشين فاضطريت أكون وحش أنا كمان. فرأيي أن هناك على الأقل مشكلة شرعية في فتح الصقلية، على الأقل. الكلام ده طبعا ممكن يكون صادم الإخوة اللي بيحضروا، أنا ومتخيل وجاي يسمع فقط عن أمجاد المسلمين، احنا نتكلم على تاريخ فيه سلبيات وفيه إيجابيات، وأرى أن هذا الجانب جانب سلبي في فتح الصقلية. على الأقل هناك مشكلة فقهية، بمعنى أنها لم تحل حلا كاملا، في زي ما يقولوا كده ديبيت أو صراع فكري وفقهي بين العلماء. بقيت علماء شمال أفريقيا بيقولوا إيه في هذه القصة؟ شوف كلام أبو العرب، أبو العرب ده مؤرخ أفريقيا يعني من أكثر الناس، وهو بعد زمن أسد بن الفرات وأبو محرز الكناني بقليل، حوالي 50-60 سنة 70 سنة، فمعاصر يعني سمع بودنه شاف العلماء والفقهاء. يقول أبو العرب كره علماء إفريقيا غزوة صقلية لعهد كان لهم قديما إلا أسدا، أسد اللي هو أسد مين؟ أسد بن الفرات. قال الكلام ده في كتابين ليه، كتاب طبقات علماء أفريقيا وكتاب طبقات علماء تونس. فديت النقطة الأولى. طيب لو حلينا المشكلة الفقهية وطلع رأي أسد بن الفرات هو الصحيح، يعني لو كان فعلا هناك بعض الإرهاصات التي لا نراها نحن الآن ما عندناش معلومات بيها بتقول ان فعلا في أسارة، لان احنا ممكن ما تكونش اتنقلت لنا كل معلومات الحدث، ويكون فعلا ذكر اسماء بعض الأسارة المسلمين الموجودين في الصقلية او اثبت فيمي بدليل او اخر وجود أسارة ولم ينقل الينا هذا الامر، فيكون في ساعتها تفسير شرعي للموضوع. قد يكون حتى لو كان، اليست هناك مشكلة سياسية عسكرية في هذا الفتح؟ في مشكلة سياسية عسكرية. اولا المعلومات بتاعتنا عن الصقلية نادرة وقديمة. فين آخر مرة واحد نزل الصقلية من المسلمين؟ سنة 135 آخر مسلم راح للصقلية سنة 135. شكلها إيه الصقلية دلوقتي بعد 80 سنة؟ اختلفت الأمور جدا، حصون كتيرة جدا اتعملت وأساطيل اتحطت وأوضاع اتغيرت، فالمعلومات بتاعتنا قليلة وقديمة. دي حاجة. الحاجة الثانية الإعداد متسرع، في مي جاي يقول لك يلا أنا لما بطلع المعركة قريبة محتاج إعداد، ما بالك لو طلع في عمق البحر وجنب البر الإيطالي وبحارب الدولة البيزنطية، يعني بحارب أحد أقطاب العالم في ذلك الزمن، يعني دولة عظمى، فما ينفعش التسرع في الإعداد مع مثل هذه الحروب. الحاجة الثالثة الوضع الداخلي مضطرب جوة تونس ساعتها وقبلها بسنة واثنين وثلاثة في ثورات متكررة، وزي ما قلنا زيادة الله خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ما كانش يعني الفاتح المجاهد الخالص، عنده مشاكل كتير. حتى في بعض الروايات برضو من المؤرخين الثقات انه كان يشرب الخمر، يعني كان فما هوش المتحرك بهذه الدوافع الكبيرة الإسلامية. وفي النهاية فيمي غير مضمون، هو مين إيفيميوس ده اللي احنا رايحين نعتمد على كتفه ونخش صقلية؟ فهذه إلى هذه يعني تديك خلفية إن العملية مش مدروسة بشكل جيد، لا شكل شرعي جيد مدروسة ولا شكل عسكري سياسي جيد مدروسة. غير كده قيادة أسد ابن الفرات هل تراها مناسبة؟ ايه رأيكم؟ أسد بن الفرات رجل عظيم فقهيا ورجل عالم زي ما قلنا ما شاء الله، جمع الفقه المالكي مع الحنفي ورحلته في طلب العلم رائعة، وله من الأيادي البيضاء على المسلمين في تعليم المسلمين في تونس وشمال أفريقيا كثير. هل تراه مناسبا أن يقود جيشا يخرج لفتح الصقلية؟ ها؟ الكل لا، واللي في حد موافق؟ لاننا دايما على فكره احنا عاطفيين، تلاقي دايما في الدروس الفقيه المجاهد صح، نتكلم على ان ده موقف عظيم جدا ونشوف الفقهاء ازاي بيجاهدوا في سبيل الله ونذكر الموضوع على سبيل المدح وكاني ادعمه، فلما ادعمه اكرره صح كده. لما انا شكرت في قياده اسد بن الفرات بن سنان لجيش فتح الصقلية، معناه إذا أتى في زمان الآن معركة الأفضل أن تأتي بالشيخ فلان أو الشيخ علان وتضعه على رأس الجيش الذي يفتح هذه بدو يحارب، وساعتها تحقق لك الفتح كما تحقق للمسلمين في الصقلية. هكذا هكذا تؤخذ الأمور، هذا هذه سطحية في التحليل. ولو صدقني هتشوفوا إزاي الفتح تم، الفتح تم بصعوبة شديدة غير مبررة، يعني لان انا ما خدتش الاسباب الكافيه. قياده اسد في رايي غير مناسبه مع كامل الاجلال والتوقير لمكانته العلميه. اولا ليس له خبره عسكريه، اول مره في حياته يخرج في جيش كانت هي المره دي، عمره هو حياته كلها في العلم، جزا الله كل خير، راجل من طلبه العلم ثم من العلماء، هذا لا يقلل من شأني، مش عشان انا عندي خالد بن الوليد أقل المشان أبي هريرة. أبو هريرة له دور بيعمله في مكانه، وأبي بن كعب له دور بيعمله في مكانه، وزيد بن ثابت له دور بيعمله في مكانه، وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو التميمي وقادة المسلمين العسكريين لهم أدوار يعملونها في مكانها. ده في العسكرية، ده في الحديث، ده في الفقه، ده في القضاء بين الناس، كل واحد بموهبته مش كده. فأسد بن الفرات ليس له خبرة عسكرية، أول مرة يمسك سيف في حياته كانت هي دي. جميل أن يخرج مع الجيش، وكان عمر بن الخطاب يخرج مع الجيش قضاة وفقهاء وعلماء، يخرج مع الجيش ينصح الجيش، يأمره، يدي خطبة في الجيش، يدعم الجيش معنويا وروحيا، يحل مشكلة فقهية وقع فيها الجيش، يقسم الغنائم بما يرضي الله عز وجل. يعني ليه أدوار يعملها الفقيه في الجيش. أما أن يقود الجيوش بحيث لو في موقف من المواقف خد قرار وخالفه العسكريون في الجيش يرجح قراره هو لأنه هو الأمير، هذه مسألة محتاجة دراسة، فليس له خبرة عسكرية. الحاجة الثانية، شيخ كبير 70 سنة، 70 سنة يعني بدون خبرة في هذا المجال، عارف 70 سنة لو هو خبير ده نعمة بها ونعمة. لأن أنا مش بتكلم على السن كأنه هو ما عادش خلاص يقدر يقود، لا، ده أنا عندي موسى ابن نصير فتح الأندلس وعنده 75 سنة، 75 مش 70 سنة، ما فيش مشكلة. لكن شيخ كبير وخلاص هو يريد الحسن الخواتيم في هذه المعركة، ممكن ياخد قرارات بناء على هذه المعلومة بس، انه شيخ كبير وداخل في موقع جهاد في سبيل الله، وفوق كل ده عنده حماسة. بس انا بقول حماسة فوق المطلوب، الحماسة لازم تكون مقدرة بالواقع الذي نعيشه يا اخوان. ساعات انت بتبقى عاطفي قوي قوي، نفسي ان شاء الله وان شاء الله خير انك تخش المعركة، انك تثبت في ارض كذا او كذا، انك وان شاء الله خير، لازم تتحسب. لما حسبتهاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الموقع لابس درعين، لو مقيد الموضوع ما ينفعش. معلش لو انتصرت في بدر ما شاء الله وعملت انجازات وجايلي بعد كده في الاحزاب جيش مكة ب10,000 وانا جوه المدينة كل اللي حلفي 3,000 بالرجال والنساء والاطفال وهقف قدامهم هتنتهي المدينة، لا نعمل ايه؟ نعمل خندق. طب اطلع لهم واللي يموت مننا يبقى شهيد والكلام الجميل اللي احنا بنقوله العاطفي ده، طب وفين الدعوة بعد كده؟ راحت. فانا لازم انا اكون واقعي، ده التاريخ بيقول لنا كده، تاريخ الرسول عليه السلام، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ الفتوح الإسلامية. خالد بن الوليد في مؤتة، لسه كنا بنتكلم على مؤتة من شوية، 3,000 مجاهد طالعين، وبعدين قدامنا اكتشفنا ان الجيش البيزنطي 200,000. قام خالد بن الوليد بعد ما قتل الثلاثة الأولانيين زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، تولى قيادة الجيش. عمل ايه خالد بن الوليد؟ انسحب بالجيش. ماذا قال العاطفيون لما انسحب خالد بن الوليد؟ الفرار الفرار، وقعد بقى اتكلم كلام تظن انه شرعي كتير، وازاي ومقاومة الظلم والوقوف امام الدولة البيزنطية وهؤلاء اعداء الدين وهؤلاء، وهذه قضية حق. قول يا عم زي ما تقول. هو خالد بن الوليد شايف ان الوقوف في مثل هذه المعركة مهلكة للمسلمين، ام واخدهم وراجع ومتحمل في ظهره كل كلمات العاطفيين. لما رجع المدينة المنورة والعاطفيون قبلوه بالحجارة والطوب والتراب في وشه، ايها الفرار يا فرار، العقلاني بقى صلى الله عليه وسلم الذي يزن الامور بالشرع، قال بل هم الكرار ان شاء الله. هو ما فرش عشان جبان، هو فر عشان يعود في وضع افضل يقدر يتحرك فيه. اما الان هو درسه ما ينفعش، خلاص انا ارجع. فحماسة أسد بن الفرات الزائدة خطيرة، اندفاعه يلا نهاجم وفي سبيل الله وكل خير وان شاء الله وشجع الناس وزين والله من نفسه قدام الجموع الشعبية مش عارف يتكلم ماشي، هذه الحماسة خطيرة. عمر بن الخطاب عنده موقفين سبحان الله عكس بعض مر بيهم في حياته. موقف الأول موقف جميل جدا، كان البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من المجاهدين العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية، مقبل على الجهاد بقوة يتمنى في كل لحظة أنه هو يموت في سبيل الله. فسيدنا عمر بن الخطاب نصح الجيش الإسلامي وخارج معاه البراء بن مالك يقول له إيه؟ يقول له الجيش استعينوا به ولا تولوه. الحماسة الزايدة دي، ده ما شاء الله متحمس قوي عايز يموت في سبيل الله النهاردة، هياخد الجيش كله معاه يموت في سبيل الله النهاردة. وبعدين وأين الجيش اللي كمل المعركة؟ فالحماسة الزايدة خطيرة، فقعد استعينوا به ولا تولوه، خلي يعني استفيد من شجاعته. لما راحوا اليمامة ولقوا حصن الموت، كان اسمه كده حصن الموت او حديقة الموت، لقوها مقفولة، المرتدين قعدوا جواه مسلم الكذاب واللي معاه وقفلوه عليهم، عايزين يفتحوا الباب من جوه مش عايزين يفتحوا الباب مقفول. عملوا ايه؟ رموا البراء بن مالك جوه الحصن يفتح لهم من جوه، رموه جوه 40,000 واحد. هو ما عنده مشكلة لو قطعوه بالسيوف مات شهيد والحمد لله ومش مشكلة، لكن لو هو قائد الجيش كان خد كل المسلمين ونط جوه الحديقة يلا يا جماعة وان شاء الله خير وعلى البركة، والجيش كله كان راح. محتاجين واحد يتولى القيادة بعقل يكون عنده نظرة. مرة تانية الموقف التاني لعمر بن الخطاب كان عكس كده، وهو احد المواقف التي يعني الصحابه كانوا لهم راي مخالف لعمر، وانا اعتقد ان راي الصحابه كان افضل في هذه المساله لان النتائج التاريخيه بعد كده اثبتت الكلام ده، اللي هو لما مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واستنفر سيدنا عمر الجيوش للخروج لفارس، المثنى بن حارثه كان قائد المسلمين في فارس، جاي له يستنجد بيه ويقول له انا معيش طاقه والفرس بيجهزوا قوات ضخمه. فسيدنا عمر بعد وفاه الصديق خرج يستنفر الناس لفارس بعد صلاه الفجر بعد البيعه بعد ما بويع بالامامه، بدا يستنفر الناس فرغب الناس في الجهاد. وطبعا اللي بيخطب مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. فخطب في الناس خطبه عصماء وشجعهم الخروج الى فارس الجهاد في سبيل الله، فلم يخرج احد ولا واحد قام في المدينه المنوره. فطبعا صدم سيدنا عمر وقال يعني الوضع، وقال لعل الناس حزينه على ابي بكر الصديق لسه ميت من كام ساعه ومصيبه كبيره وفي رده كانت شغاله ودلوقتي فتح فارس والروم يعني موضوع كبير، فخلاص بعد الظهر بلاش بعد الفجر بعد الظهر. بعد الظهر جه استنفر الناس بعد خطبه تانية ولا واحد. بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء عشان ما اطولش عليكم 17 صلاه 17 استنفار ولا يقوم احد. اخر مره بعد صلاه العصر في اليوم الرابع بعد 17 مره بكى سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم يا اخواني احفزكم بالجنه وتزهدون؟ انا بقول لكم انتوا هتروحوا تفتحوا حاجه ليا لمصلحتكم انتوا الجنه، حتى قام المثنى بن حارثه يلوح بالدنيا. المثنى بن حارثه قال لهم يا اخواننا ده احنا هناك فتحنا البلاد وفي فلوس قد كده وفي اموال وفي غنايم اي حاجه تحرك الناس. بعد كل الفيلم الطويل ده قام واحد ابو عبيد بن مسعود الثقفي وقال انا لها يا عمر. واحد. وبعدها قام اثنين تانيين، الاثنين التانيين اللي قاموا ده سليط بن قيس وسعد بن عبيد بدريين، يا نهار، يعني كان في ناس من اهل بدر اعلى ما مش. فلما انا ابو عبيد الاول وهم ابو بعديه هنجهز بقى الان 1000 واحد بعدها. فالناس كانت عايزه حد بس يبدا زي فاند ريزنج كده. خافوش مش هنعمل فاند ريزنج، خافوش، انا عارف ان القلوب بدات تدق اول ما فاند ريزنج الناس ما تخافوش، ما الرحله جايه ان شاء الله. ففاند ريزنج تلاقي الناس كلها قاعده متلبشه كده ساكته باصه للراجل الفاند ريزر، يا عيني عمال يحنت ويقول ايات وحديث وهم قاعدين باصين له كده، ولكنهم تراهم ينظرون عليك وهم لا يبصرون. مفيش خالص، لحد ما واحد يقول انا لها، انا ادفع بس بليت الخير. تلاقي بقى السلسله ايه اشتغلت الحمد لله رب العالمين. فهو ابو عبيد قام قال كده، قام وراه 2 بدريين وبعدين 1000 واحد. قام سيدنا عمر قال والله لا اولينه عليهم، ابو عبيد بن مسعود الثقفي. ولم يكن هذا الراي مصيبا، ما كانش المفروض يوليه. انا راجل برضو ابو عبيد بن مسعود الثقفي لما تيجي تدرس حياته راجل تقوى وورع وعلم، ولكن ليس له باع في الامور العسكريه، وفي في الجيش من هو اولى منه 1000 مره بالولايه، حتى المثنى بن حارثه نفسه اللي واقف جنبيه، المثنى بن حارثه ده من كبار القاده، يعني ده عبقريه عسكريه حقيقيه وطول عمره حتى قبل ان يسلم زعيم بني شيبان. فكان مفروض بس هو قدر الله مش رحنا انتصرنا في موقعه الثانيه والثالثه، موقعه الجسر خسرنا 4000 واحد في الموقعه من 8000، الجيش كان من 8000 نصه ثانيه بخطا عسكري فادح من ابي عبيد بن مسعود الثقفي. فالامور ما بتتاخدش بالعاطفه، الحماسه فوق المطلوب خطيره. ده اللي حصل، وخرج جيش المسلمين الساعه 5:50. واو، اتاخرنا جدا يا جماعه، انا في دماغي ان انا هناخد 4:30 بريك عشان تتغدوا ترجعوا على العصر ان شاء الله، على الساعه 6 نرجع فيه تاني. فاتغديتوا ما شاء الله. انا هاخد كمان يعني عشان نكمل بس قرار الفتح ده، وناخد بريك ان شاء الله ونرجع 6 و 6 كويس؟ ايوه نرجع 6 ان شاء الله نكمل باذن الله مع بعض عشان الموضوع نستوعبه، لان يعني لو ما كملناهوش النهارده مش هنعرف نكمله. والله طيب جزاك الله خير، انا سعيد ان انتوا متفاعلين مع فتح الصقليه. ماذا لو كان قرار الفتح خاطئا؟ انا ليه عمال احادث وانكت نفسي واقول يا رب كان صح ولا كان غلط، وعسكريا وسياسيا وفقهيا وشرعيا وقصتي كلها؟ لان لو كان غلط هيفسر لي حاجات، هيفسر لي الصعوبات التي واجهناها في الفتح. هنشوف دلوقتي الفرق بين فتح الصقلية وفتح الأندلس، فهيفسر لي ان ارجع بقى اصل كان في مشكلة شرعية احتمال، واصل كان في مشكلة سياسية احتمال، وكان في مشكلة عسكرية احتمال. هيفسر لي كمان، هيفسر لي الفرق، ودي مهمة جدا يا اخوانا ارجوكم ركزوا مع هذا المعنى، الفرق بين التضحية المقبولة والخسارة غير المقبولة. ما تقولش أنا حر في نفسي وأنا عايز أموت يا أخي في سبيل الله، أنت مالك؟ ما تقولش إن أنا يعني بدل إن شاء الله دولت نيتهم حلوة وخالصة من أهل الجنة فما فيش مشكلة. لا، هذه دعوة، هذا دين. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة اتقتل قدامه ياسر وسمية رضي الله عنهما، كل ما فعله لأبي جهل أنه قال أمامه صبرا على ياسر فإن موعدكم في الجنة، مع أن في عندي فرسان مسلمين موجودين في الزمن ده مسلمين، عندي الزبير بن العوام، عندي علي بن أبي طالب، عندي طلحة بن عبيد الله، يعني عندي أسماء، عندي أبو بكر الصديق، عندي أسماء كبيرة، مصعب بن عمير، كل دول كانوا مسلمين في الزمن ده، عندي عمار بن ياسر نفسه ابنهم. كان ممكن أي حد من دولت بالليل ولا بالنهار يغتال أبا جهل عادي، إيه المشكلة؟ أبو جهل ما يبقاش في حراسة في مكة، ما فكروش. القدرة هنا غير موجودة. إذن القرار الشرعي هنا ألا يحدث قتال، والذي يخالف هذا القرار الشرعي في ذلك الوقت آثم وإن ضحى بنفسه، وإن ضحى بنفسه، لأن الكلام ده حصل من بعض الصحابة الرغبة فيه وما حصلش التنفيذ. راح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ناس وعذب آخرون، قالوا يا رسول الله كنا أعزة. شوف الكلام الخطير، بيكلمه مين؟ بيكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا كنا أعزة قبل أن نسلم، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دوركم في المرحلة دي كده. مش معنى كده إقرار الظلم، ولأن إن الظلم ده طلع يعني شيء أفضل لحكم مكة في ذلك الوقت، لا، مش معناه كده. معناه أنت ليست عندك الطاقة، إذن أنت لست مطالبا بهذا الأمر في ذلك الوقت، بل مطالب بحفظ الشريعة وحفظ الدعوة وحفظ الأنفس والمسلمين إلى أن يتيسر للمسلمين فرصة أخرى. الله أعلم متى تأتي. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف امتى هيجي له الانصار وامتى تكون الدوله، مش عارف ده، هذا ليس وقته. فهذا يفسر الفرق بين التضحيه المقبوله. مش معنى كده برضه نخش معركه بدون ضحايا، لا، في ضحايا وفي شهداء وفي كلمه حق عند سلطان الجاري وكل كان ده موجود، بس ده حجمه. ما تضحيش بالدعوه من اجل طموحاتك في الجنه، من اجل طموحاتك في الشهاده، من أجل طموحاتك الثبات، ما تضحيش بالدعوة كلها ترجع وراك. هذه المعايير يا أخوانا محتاجة فقيه عقلاني بيحكم بقال الله قال الرسول، لا يتحرك بالعواطف، لأن في العواطف بس اللي قدامك كلهم يا سيدي كفار. ده بيعبد هوبل واللات والعزة، يعني في بعد كده كفر أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، يعني كفار كفار، فما عندوش يعني مشكلة في تكفيرهم. ومع ذلك القرار الشرعي بيبقى في غاية الأهمية، لأن الشريعة نور، قال الله قال الرسول، هذه نور. برضو هتفسر لي رؤية الدولة، دولة الأغالبة، انت طالع تعمل ايه؟ انت طالع لأن قال الله قال الرسول، ولا عندك أهداف أخرى؟ لأن لو عندي أهداف أخرى هتلاقي الفتح متعثر. لو هدفك الله ورسوله، يا الله، شوف الفتوحات الإسلامية اللي حصل فيها، فتوحات اللي حصلت في عهد الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا عهد سيدنا علي توقفت الفتوح، الفتنة اللي حصلت، ثم بعهد الدولة الأموية رجعت الفتوح. الفتوحات والله يا إخواني معجزة حقيقية من المعجزات. زي تتكلم كده على معجزة شروق الشمس في وقت معين وغروبها في وقت معين وحركة الأفلاك وحركة الجسم والكبد والطحال والعين، والمعجزات الآيات، الآيات التي زرعها الله عز وجل في كونه. الفتوح الإسلامية كانت من الآيات، من الآيات. وراجعوا بقى في تاريخ الفتوح الإسلامية، لو موجود عندنا على الموقع على islamhistory.com، او اقروها في الكتب، او ان شاء الله ربنا يجمع بيننا ونتكلم على فتح الشام او فتح الاندلس او فتح فارس، او وتشوفوا قد ايه الايات كانت حقيقيه. فرؤيه الدوله هتفسر لك موضوع الفتح اللي جاي. واخر حاجه، هذا يفسر السبب في قصر عمر الصقليه الاسلاميه. ليه الاسلام لحد دلوقتي موجود في مصر؟ وليه موجود في الشام؟ وليه موجود في تونس والمغرب؟ وليه موجود في السودان؟ وليه موجود في اليمن؟ وليه موجود في اندونيسيا؟ وليه موجود ومش موجود في الصقلية؟ ليه عمر الصقلية قصر قوي كده؟ احنا بنتكلم على من سنة 212 لسنة 484، يعني 262 سنة، ده كل عمر الإسلام في صقلية. ليه خلص مبكرا بهذه الصورة؟ لعل فيه مشاكل في الأساس، فإذا كان الأساس ضعيفا كان البناء الذي فوقه ضعيف. وده يفسر لنا حاجات كتير قوي ممكن يكون بنشوفها في وقتنا المعاصر، لما تلاقي إن العطاء الذي أعطي لك من الله عز وجل انقطع بسرعة. راجع الآية القرآنية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدي قضية مهمة جدا وهتفصل لنا أشياء كثيرة جدا بمر بيها. الخطوات القادمة هي خطوات الفتح، فهذه بقى تحتاج إلى تفصيل آخر. إن شاء الله نرجع الساعة 6 ولا 6 وشوية، ها اللي عايز 6 يرفع إيديه، بس اللي هيرفع إيديه هيجي، ها اللي عايز 6 وربع يرفع إيديه، اللي عايز 6 ونص يرفع إيديه، ما شاء الله. طب 6 إن شاء الله نرجع بإذن الله. عصر أنا بصلي 5:30، اللي عايز يصلي العصر معنا، اللي مسافر ويصلي العصر في أي وقت أو كان صلى، يعني مهم 6 نبتدي إن شاء الله المحاضرة في هذه القاعة. جزاكم الله خيرا كثيرا. هنأجل الأسئلة للسيشن بتاعة الساعة 6 علشان نلحق نكسب وقت في الغداء دلوقتي. جزاكم الله خير. بعد ساعة.